تقول: هل يجوز لي أن أتوضأ وعلى رأسها حناء، أي هل الحناء لا يمنع وصول الماء إلى الرأس؟ وسؤالها الثاني تقول: هل يلزم سجود التلاوة؟ ثم ماذا يلزم المرأة في الصلاة من ستر الشعر وغيره؟
أما بالنسبة لسؤالها الأول، وهي أن الحناء هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإن كان له جرم وله سمك ويابس على الشعر، لا شك أنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فتجب إزالته ليصل الماء إلى البشرة. وإن كان شيئا يسيرا والشعر ظاهر، لأنه يعني قد يوجد حنة
طبقة كاملة،
طبقة يسيرة لا تمنع من بروز الشعر وظهوره ولا تمنع من وصول الماء إليه، فإن هذا لا يؤثر. وأما بالنسبة لسجود التلاوة، فجماهير أهل العلم على أنه سنة وقيل بوجوبه، هو معروف عند الحنفية، ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للوجوب، ولكن عامة أهل العلم على أنه سنة. وبالنسبة لشعر المرأة في الصلاة، فإنه
شيخ قبل ما يعني تفضلون بالإجابة على السؤال الثالث،
لا تهمزه ولا شيء من بعد
هم يمسح
ها؟ هم يمسح كما نادر كالتي نقضت
شهر المكيف شيخ
يمدين
ست دقائق
الغداء
عطنا
نسام.
هنا ثمة أسئلة بما يتعلق في سجود التلاوة قبل الشيخ. أولا، هل لها تكبير عندما يزمع بالسجود، ثم إذا انتهى منه هل يكبر، هل يسلم، شيء من هذه التي تريد على من يفعل هذه السنة؟
من يرى أنها صلاة، والصلاة تحريمها التكبير، تحريمها التسليم، يقول يكبر في أولها تكبيرة الإحرام، وإذا رفع منها يكبر ويسلم لأنها صلاة. والذي يرى أنها ليست بصلاة يقول لا يلزم تكبير أو لا يكبر، لا في أولها ولا في آخرها، إنها مجرد سجود، ويتم ذلك بوضع جبهته وأعضاء السبع على الأرض. نعم، هذا بالنسبة لما هو في خارج الصلاة. أما إذا سجد في داخل الصلاة، قرأ آية السجدة ثم سجد في الصلاة، فلا مانع أن يكبر للهوي وللرفع من السجدة، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع، وهذا منه يدخل في عمومه، هذا يدخل في عمومه.
أحسن الله إليكم. عودة إلى أسئلة الأخ أم عبد الله من العرار، سؤالها الأخير تقول: ما يلزم المصلية من ستر الشعر وغيره حفظكم الله؟
بقي مما يتعلق بسجود التلاوة والناس بحاجة إليه، إذا مر بآية السجدة في وقت النهي، هل يسجد أو لا يسجد؟ لا شك أن الذي يقول أنها صلاة يمنع من السجود، لأنه جاء النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة خمسة. والذي يقول أنه ليس بصلاة يقول له أن يسجد في أي وقت كان حتى بالأوقات المضيقة، لأنه ليس بصلاة، والنهي إنما جاء عن الصلاة. لكن يبقى أن هناك مسألة دقيقة جدا، وهي أنه إذا نهي عن الصلاة لئلا يشابه المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وغروبها، ونهي عن الصلاة التي تخالف سجود المشركين بما فيها من قيام وركوع وجلوس والمشابهة في جزء منها، فالمنع مما يتم فيه تمام المشابهة ومطابقة المشابهة في سجدة مفردة لا يسبقها ركوع ولا قيام ولا جلوس يكون هذا من باب أولى، وهذا الشيء ينبغي أن نتنبه له. فالذي يقول أنها لا صلاة ليست في صلاة لا عنده ولا إشكال عنده في أن يسجد في أي وقت كان، ولو كان عند غروب الشمس أو عند طلوعها، مع أنه ينبغي أن ينهى عن السجدة المفردة أولى من أن ينهى عن الصلاة، لأن بها تتم المشابهة والمطابقة لصنيع المشركين الذي من أجله ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
على هذا في كل عند يفترض عند كلا أهل القولين أن يكون منهيا عن ذلك.
على كل حال أنا عندي في الوقتين في الأوقات المضيقة التي عرف عن المشركين أنهم يسجدون الشمس عند سجود عند طلوعها وغروبها وحين يقوم قائم الظهيرة أيضا لهم فعل مع الشمس، أنا أقول في هذه الأوقات المضيقة لا يسجد، وأما في الوقتين الموسعين فالأمر في ذلك سهل، لو سجد ما يلان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. عودة أيضا إلى السؤال الأخير لها، والذي فيه أنه ما يلزم المصلية من ستر الشعر وغيره للمرأة.
الحرة بالنسبة للصلاة كلها عورة إلا الوجه إذا لم تكن لحضرة رجال أجانب، هذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، ومنهم من يرى أنها تكشف مع الوجه اليدين، ومنهم من يرى أنها تكشف الرجلين أيضا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأولى أن تستر جميع بدنها ولا تكشف إلا وجهها. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب كما هو شأن المرأة المصلية في الحرمين وغيرهما في الأماكن من ما يمر به الرجال، فإنها حينئذ يلزمها أن تغطي وجهها.